قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب رفع الصوت بالأذان. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى الكوفي المكي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. هذا الباب أورده الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه ليستدل به على استحباب رفع المؤذن صوته حين النداء، ويسن للمؤذن عندما ينادي آداب. من هذه الآداب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن يكون قائما، طبعا بعد أن يكون مسلما عاقلا صيتا له صوت حسن. وينبغي للإمام المؤذن أن يكون ورعا تقيا، لا يشترط على الأذان أجرا، أنا أؤذن لكم بكذا وكذا، وإذا لم أعط كذا فلا أؤذن. كذلك الإمام لا يشترط الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا إذا اشترط، ولكن إذا أعطى الإمام الوالي السلطان جعل هناك رواتب ونفقات تصرف على الأئمة وعلى المؤذنين لا بأس بذلك ولا مانع منه. وإنما عندما يتوجه الأمر إلى المؤذن أو إلى الإمام يقول: لا، أنا لا أؤذن إلا بكذا، ولا أصلي لكم إلا بكذا. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن إمام يقول: أنا أصلي لكم بكذا وكذا، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه: نسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ هذا الذي يشترط المال وأنه لا يؤم إلا إذا أعطيناه، أو المؤذن: أنا لا أؤذن إلا إذا أعطيتموني كذا وكذا. والله المستعان. ينبغي للإمام مؤذن أن يكون حسن الصوت، وينبغي للمؤذن أن يرفع الصوت، وينبغي للمؤذن عندما ينادي يلتفت يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حتى يستمر الصوت يسمع من أمامهم ومن على يمينه ومن على شماله ومن كان خلفه. هذا قبل استحداث مكبرات الصوت. أحمد الله أن هيأ لنا هذه الوسائل، وهي حجة علينا، حجة علينا. قد أقول وقد تقول: أنا لا أسمع النداء، أنا لا أسمع النداء، ولذا أنا أصلي في بيتي ومع أولادي وأهلي. قامت الحجة علينا، لأن المؤذن عندما ينادي يقول: حي على الفلاح، حي، هلموا وأقبلوا وتعالوا إلى هذه البيوت،
هي بيوت الله تبارك وتعالى، لا تتوانوا لا تتأخروا، فإن من تأخر من حضور المساجد والجماعات لا نشهد له بالإيمان، لأن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. الذين لا يعمرون المساجد وبخاصة أيام الجمعة يغتنمون فرصة الإجازة ليوم الخميس والجمعة فيذهب ولا يصلي جمعة ولا جماعة، فورد وعيد شديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. صلى الله العافية. هذا الرين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذا ينادي المنادي بأعلى الصوت، وإذا كان بمكبر الصوت فهذا مزيد خير وفضل ونعمة. وليس صحيحا ما يقوله بعض المتنطعين المتكلفين: لا يجوز لنا أن نؤذن بمكبر الصوت، ولا يجوز للإمام أن يقرأ بمكبر الصوت. هذه مقالة غريبة عجيبة. مكبر الصوت عبارة عن آلة، جهاز، الله تعالى تفضل علينا بهذا الجهاز حتى نسمع قراءة الإمام وحتى نسمع أذان المؤذن. يفد إلى هذه البلاد جماعات من بعض البلاد الإسلامية ولا يصلون في هذا المسجد ولا في المسجد الحرام مع الأئمة، ينفردون وحدهم. إذا صلى الإمام دخلوا المسجد وصلوا. لما؟ قالوا: لأن الإمام يصلي بمكبر الصوت، ولأن المؤذن يؤذن بمكبر الصوت. مكبر الصوت نعمة. لما كان يوم عرفة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب خطبة يوم عرفة، والحجيج عدده في ذلك اليوم لا يقل عن 14,000 من الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنصت لي الناس، مر الناس أن ينصتوا حتى يسمعوا الخطبة. ذهبوا إلى الناس وهم في رواحلهم: انصتوا، اسمعوا خطبة رسول الله. جعل الله تعالى في ذلك الصوت بركة حتى سمع الناس وهم في رحالهم. من منا اليوم يقوى على إسماع الناس بهذا الأمر؟ هذه معجزة لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن اليوم هيأ الله تعالى لنا هذه الوسائل تنقل الصوت، صوت الإمام، الصوت صوت المؤذن، ولكن قاتل الله الغلو. الناس بين إفراط وتفريط. الإفراط لا يصلح، التفريط لا يصلح، وخير الأمور الوسط. وهل يظن عاقل أنه لو وجد المكبر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يستعمله؟ لا والله، نعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال أنصت استنصت للناس استعمل هذا لأنه رسول الله أنا وأنت قبل 30 عام 40 عام تقريبا إذا دخلنا إلى المسجد يوم الجمعة الإمام يخطب، لا يسمع صوت الإمام إلا الصفوف الأول الذين هم في مؤخرة المسجد، لا يسمعون خطبة الإمام، ولذا تراهم يلعبون بالحصى، تراهم يتكلمون، مع أن الكلام في يوم الجمعة والإمام يخطب منهي عنه، لأن من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فلما كان الأمر على ما ذكرت، ترى البعض يلعب بالحصى، البعض ينام، البعض ينشغل، ولكن لما هيأ الله تعالى هذه الأجهزة ترانا يقظين، لا سيما إذا كانت الخطبة من الإمام حية قوية، لأن العبرة والمقصود بخطبة يوم الجمعة أن الإمام ينظر فيما يحتاج إليه المجتمع، حتى يهذب، حتى يعلم، حتى يبلغ، لا أن تكون الخطبة صماء عمياء بكماء، وإنما ينظر الإمام إلى حال المجتمع. المجتمع اليوم في إجازة، شهر شهران أكثر أقل، الناس تريد أن تنطلق، من يذهب إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب، الإمام يتحرم، يوصي، ينصح، يأمر، ينهى بعدم التحلل، بعدم السفور، بعدم الاختلاط، عندما نخرج، عندما نذهب، لأن غالب البلاد الإسلامية، وهذا والله لا أقوله مجاملة، لا يوجد فيه التحفظ الذي يوجد في هذه البلاد، وإذا ما تحفظنا لا نفعل ذلك عادة، ولا نفعل ذلك خشية من الدولة، أو نفعل ذلك خشية من الآمرين، لا، الله رب العالمين، نفعل ذلك لله، وإذا ما خرجنا الله معنا مطلع، لا تخفى عليه خافية، لا إله إلا هو. فالرب الذي لأجله تركت شرب الخمر، تركت شرب المخدرات، تركت الذهاب إلى مواضع له والموبقات، هو الرب في تلك البلاد، إن خشيته هنا يجب عليك أن تخشاه هناك، لا إله إلا هو. المقصود الإمام يرفع الصوت، المؤذن يرفع الصوت، ما الدليل على ذلك؟ هذا الحديث، حديث أبي هريرة، والسند حفص بن عمر النمري، قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى المكي، قال ابن القطان إنه مجهول، أبو يحيى المكي هذا لا يعرف، والسند إذا وجد فيه مجهول ولم يذكر لا يقبل السند، الحديث فيه ضعف، ما لم يوجد روايات أخرى تقوي، توجد روايات أخرى تقوي هذا الحديث بحمد الله. أبو هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته، المؤذن يغفر له مدى صوته، واحد، ويشهد له كل رطب ويابس، ثالثا، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، رابعا، يكفر عنه ما بينهما. فضل من الله عظيم للمؤذن المنادي وللمنادى الذي أجاب الدعاء، أجاب النداء. المنادي المؤذن يغفر له مدى صوته. فسر بتفسير، أي إذا رفع صوته بذل جهده في رفع الصوت تستكمل مغفرة الله له. وقيل إذا رفع صوته يغفر الله تعالى لكل من سمع صوته ولبى النداء. إذن هذا خير، المؤذن يغفر له مدى صوته. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمؤذن ارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة، فإذا أذن المؤذن عندما يمد صوته إن سمع الصوت يعني صوت النداء، وهذا النداء محبوب شهادة لا إله إلا الله التي لأجلها خلق الله الخلق، الله ما خلق الخلق إلا للا إله إلا الله. فنحن من على المنار ينادي المنادي يذكرنا أنكم مسلمون تقرون وتعترفون بأنه لا يعبد إلا الله، وأن الله تبارك وتعالى بعث إليكم نبيه وخليله وصفيه محمد بن عبد الله ليبين لكم الشرائع. ومما بين لكم ومما أتاكم به الصلاة التي هي عماد الدين، هلموا إليها، اجتمعوا في المساجد لأنكم عندما ينادى وتأتون إلى المساجد تصلون جماعة، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 25 درجة كما جاء في هذا الحديث. وفي رواية أخرى صحيحة 27 درجة، والدرجة بمعنى الصلاة. إذا أتيت إلى المسجد، أي مسجد صغر أو كبر، ولو لم يكن مبنيا، تجمع الناس في الخلاء، اتخذوا لهم موضعا يصلون فيه، إذا ما سمعنا حي على الصلاة، حي على الفلاح، فرعنا، أتينا، تجمعنا، صلينا، كتب الله تعالى لنا 25 درجة يعني صلاة. هذا في أول الأمر. بعد ذلك زادنا الله تعالى وتفضل علينا ومن وهو المنان الجواد الكريم، بدل أن جعلها 25 جعلها 27 درجة. فإذا ما صليت وحدك في بيتك لست معذورا ولا لك شيء يبرر التخلف. بعض أهل العلم يقول له صلاة، بعض أهل العلم قالوا كما قال النبي من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. احفظوا هذا الحديث، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. إذا أتيت وصليت مع الجماعة 27 صلاة، وإذا كانت في هذا المسجد الصلاة الواحدة 1000 27 ألف. صلاة المغرب التي صليت قبل قليل 27 ألف صلاة كتبها الله في ميزانك. وإذا ما ذهبت إلى مكة وصليت في المسجد الحرام مسجد الكعبة صلاة المغرب مثلا، الصلاة في مكة 100 ألف، وإذا كانت مع الجماعة 27 في 27 1,700,000. مليونين وسبعمائة ألف. يا خسارة من قطن طيبة أو مكة، وأقول يا خسارة، يمر علي يوم ما دخلت هذا المسجد والله خسران عظيم، أو يمر علي أسبوع أو شهر ما دخلت هذا المسجد لأكتسب هذا الثواب العظيم أو أسكن في مكة، يمر علي شهر واثنان وثلاثة وخمسة وستة، أو أنا قريب من مكة بحرة دول بحرة ما إلى ذلك 10 كيلو 20 كيلو، لا أتي وصلي جمعة واحدة في المسجد الحرام مسجد الكعبة، والصلاة في مسجد الكعبة 100 ألف، 100 ألف جمعة في 27، 2,700,000 جمعة، والله خسران. ولا يعلم ذلك الخسران أو لا نعلم ذلك الخسران إلا يوم يقوم الناس لرب العالمين، يا ليتني فعلت ويا ليتني عملت وما إلى ذلك. فإذا يقول عليه الصلاة والسلام ويشهد له كل رطب ويابس، يشهد للمؤذن كل رطب ويابس. ويا سبحان الله، الجن يشهدون، الإنس يشهدون، كذلك يشهد الرطب واليابس، الجماد يشهد، الحيوان تشهد، الجبال الرمال الوهاب، نعم تشهد، أي لها حياة، نعم لها حياة تدرك، كما أن لك حياة، جعل الله تعالى لهذه الأرض حياة، للجبال حياة، الشمس القمر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. الجبال تسبح، الوهاب، الدواب، وأنت تعلم أن هذه الدواب، هذه الحيوانات، العجماوات تدرك بعض الأمور التي تقع لبني آدم عندما يوضع في قبره، الله جل وعلا علمها، تعلم من يعذب في القبر وما يصاب به في القبر، حجبه الله عنا نحن بني آدم، ولكن الدواب تشعر وتعلم، بدليل أنه ما من دابة يوم الجمعة إلا وهي مصيخة قبل طلوع الشمس، حتى تطلع الشمس في يوم الجمعة جميع الدواب الغنم، البقر، الخيل، كل دابة تدب تمشي على وجه الأرض في يوم الجمعة قبل طلوع الشمس تجدها وجلة خائفة تتحين تنتظر وقوع حدث. ولينظر لا تجتر لا تأكل إلى أن تطلع الشمس يوم الجمعة، فإذا طلعت الجمع انتهت فرحت. الحدث الذي تنتظره قيام الساعة يوم الجمعة، يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم الجمعة. أي يوم؟ لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، ولكن لها علامات، وإذا ما ظهرت العلامات ووقعت العلامة الكبرى الأولى البقية بعد ذلك تتوالى في الحال. فإذا طلعت الشمس من مغربها، والشمس لا تطلع إلا من المشرق، لكن في يوم القيامة يوم الجمعة لا تطلع من المشرق، تستاذن ربها جل وعلا الشمس، تستاذن الرب عندما تغرب، فإذا أذن الله تعالى لها أتت من المشرق، إذا لم يأذن الله تعالى لها عادت وأتت من المغرب، وعندها تقوم الساعة. يوم ليلة الفرح والمرح والسينما، يوم السينما والمواخير إلى طلوع الشمس الدواب وجل خائفة، وهذا الإنسان أسود الرأس لا يحلو له الفجور ولا تحلو له المعاصي إلا يوم الجمعة ليلة الجمعة. ألا يخشى أن تقوم الساعة تأتينا بغتة في يوم جمعة ونحن على معصية الله تبارك وتعالى؟ والله يجب علينا أن نخشى، يجب علينا أن نخشى الله. فالدواب أعطاها الله جل وعلا قوة، وأعطاها الله جل وعلا حياة، وأعطاها الله جل وعلا ما تدرك به بعض الأمور. يا أخي اذهب وانظر إلى النحل وما يعمل، وانظر إلى النمل ومسيرة النملة تمشي، وكلما مشت قليلا إن لقيت نملة شمتها أي من رفقائها أم لا، إن كانت رفيقة لها مشت معها، وإلا انتهت إلى أخرى، وهكذا وهكذا. فهي تدرك الأمور التي لا ندركها نحن، فلا تستغرب أن يشهد الجبل الحجر المدر، أن يشهد الرطب اليابس يشهد. لما أطيل الكلام؟ من أنا ومن أنت؟ من أنا ومن أنت؟ أصلنا تراب، خلقنا من تراب، أبونا آدم خلق من تراب، وإذا تخطينا آدم وأتينا إلى أبي وإلى أبيك أيها المرء، ما نحن إلا من ماء، هذا الماء نشأ من خلاصة ما كان في الأرض، طعام الذي أكلنا الذي أكل الوالدان، هذا الطعام الله جل وعلا أخرج خلاصته، الدم العبيط مجموع الفيتامينات التفث والرفث خرج، الدم تكون من الماء المني الذي خلق منه الخلق، ولذا يجتمع الوالد والوالدة، يخرج من الوالد ماء ويخرج من الوالدة ماء، يستمران يدخلان في الرحم، فإذا دخل في الرحم بقي المدة التي بينها لنا رسول الله 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، بعد ذلك يأتي الملك يأخذ هذه المضغة، يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، إذا قال الله مخلقة نفخ الروح، هذا أنا وأنت، خلقنا من هذا، انشينا وابينا، وان تكبرنا وتعالينا، انا من انت مخلوق من نطفة قذرة، من نطفة قذرة لو وقعت على الثوب غسلت، ولكن كرمنا الله، لا اله الا هو. بعد ذلك الميت إذا مات جيفة مذرة منتنة، يسعى الأولاد والأهل والأقرباء، هيا إكرام الميت دفنه، ما هم صادقون، لا يريدون أن يكرموه، يريدون أن يرتاحوا منه، لأنه لو بقي يوم ويوم ثاني يوم ثالث هذا الكرش انفقع وخرج ما لا تستطيع أن تشم. ولذا المرء عليه أن ينظر إلى أصل خلقه، فإذا لا غرابة، خلقنا الله، أقمنا في الرحم، ما شاء الله، يسر الله السبيل، خرجنا، من يوم أن خرج تتكلم تصيح، أعطاك الله سلاح قوي، جعت تبكي، الناس جميعا للأم اتق الله ارضعي عطي غواري لآخره. فإذا لا غرابة، أنت الذي كنت في الرحم، ما علمك أحد الحديث الكلام، بمجرد ما وقع على الأرض وفي لحظة الوقوع على الأرض يصيح، من الذي علمه؟ الرب جل وعلا، لا إله إلا هو. المقصود لا تستغرب أن يشهد الحجر ولا تستعمل عقلك أبدا، إنما نحن علينا أولا وقبل كل شيء أن نسأل عن صحة الخبر، أيوجد خبر أكبر من قول الله، وإن من شيء لا يسبح بحمده، داود يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، سيد الخلق لما قدم إلى طيبة بادر وبنى هذا المسجد واتخذ له جذع نخلة يصعد على الجذع يخطب، فجاءت إليه امرأة من الأنصار، يا رسول الله أنا لي غلام نجار، ألا يعمل لك منبر كرسي تصعد عليه تخطب؟ قال نعم. أمرت الغلام النجار، عمل المنبر من 3 درجات، فلما كانت الجمعة الأولى وأتي بالمنبر ترك النبي الجذع وصعد على المنبر يخطب، وإذا بالجذع يسمع له حنين كحنين الفصيل يبكي، لأن النبي فارقه صلى الله عليه وسلم، وينزل رسول الله ويأخذ الجذع ويضمه فيسكت، هذا حيوان جماد جذع نخلة، ويخبر رسول الله أنه كان يمر في مكة على حجر، وكان الحجر يسلم عليه، الحجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل حائطا من حوائط الأنصار، وإذا ببعير لما علم أن هذا رسول الله شكى سيده إلى رسول الله، يضربني يجيعني يحمل علي أثقال كثيرة لا يعطيني حقي. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من لهذا البعير؟ هذا البعير لمن؟ فجاء شاب أنصاري قال: أنا يا رسول الله. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسن إليه: الحيوان خلق له عليك حق، من حقه أن يرفق به وألا يرهق، إن كلا دعه يستريح وداوه إذا جرح، ولا يجوع في دارك أو يضم في جوارك، بهيمة مسكين يشكو فلا يبين. لا يوجد شريعة كالإسلام، يجب أن ترفق بالحيوان، أن تتقي الله تعالى في هذه الدواب. أما بلغك أن امرأة بغيا زانيا عطشت وهي في الطريق، فوجدت ركوة بير، نزلت شربت صعدت، ولما صعدت وإذا بها تجد كلبا يلهث الثرى من شدة الظمأ، فعادت إلى البير ملأت موقها يعني مثل خفها ما صعدت، سقت الكلب، شكر الله لها غفر الله لها. قالوا: يا رسول الله، أولنا في البهائم لأجرا؟ قال: نعم، في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. كلمة حقوق الإنسان هذا عرفه المسلمون قبل 15 قرن، لا نحتاج إلى أوروبا ولا إلى أمريكا ولا إلى الغرب ولا إلى الشرق أن يعلمنا حقوق الإنسان، نبينا علمنا ذلك قبل 15 قرن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا لما شكى البعير سمع النبي شكواه صلوات الله وسلامه عليه. إذن للجماد لهذا الخلق الذي خلقه الرب لا إله إلا هو، لكل شيء حياة، لكن حياتنا أميز وأجل وأعظم. كرمنا الله تعالى بالعقل، ولما كرمنا الله تعالى بالعقل جعلنا الله تعالى مناط التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، أنا وأنت. لكن اسمعوا ما سجل الله علينا: إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. تعلم اليوم متوسط ثانوي جامعي خلاص، وما تعلم إلا للمنصب، ما تعلم للعمل في الغالب إلا من شاء الله. متى ما تعلمت انتهيت وتوظفت أو تعينت أو فتحت أو بسطت أو عملت خلاص، الله رزقني وأعطاني وانتهى. لا، الأمر أعظم من هذا، أنت مسؤول. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا تكلفون، لا تؤمرون، لا تنهون، لا تنهون، لا تسألون يوم القيامة إن علمتم هل عملتم؟ ماذا عملتم؟ لهذا على العاقل أن يجعل الدنيا مزرعة الآخرة، وأن يتعلم من دين الله ما يبلغه إلى الله. وأكرر ما قلت أمس: علينا أن نحرص بأن نبني الدار، دار الآخرة السرمدية الباقية الأبدية، فإن هذه الدنيا التي نحن فيها الآن قريبة الزوال. والله ما أدري يا حاج عمر، والله ما أدري هل نعيش أعيش إلى غد أم لا، ما أدري، أمر بيد الرب. فكم ممن أصبح وجاء المساب وهو في العناية المركزة. قالوا في العناية المركزة. يا جماعة شفناه في الصباح كان معنا ورأيناه في السوق. قالوا جاء واحد متهور بالسيارة وخبطه، ولما خبطه وإذا بالدماغ تفشفش. صباح رأيناه، الصباح الآخر يأتي وإذا الصلاة على الرجل من فوق هذا المحل. فعلام نسعى لهذه الدنيا ونجعلها همنا ونجعلها كل شيء، وندع دار الحيوان، الدار الباقية السرمدية التي لا تنقضي، لا نهتم لها، وإنما همتنا لهذه الدنيا فقط. أنا الحمد لله مرتبي المرتبة السادسة السابعة، لكن علي نواقص كثيرة ما انتهت، علي نواقص. هذه النواقص ما في تلفاز، ما في دش، ما في فيديو، ما في ما في ما في ما في. أنا لا هم لي إلا ما في ما في. ولكن أركان الصلاة كم؟ الجواب عندك. أركان الصلاة كم؟ أنا ما أجيب، أنت تعرف، هل تعرف الجواب أم لا؟ كم سنة قام النبي بالمدينة عندك؟ إن علمت الحمد لله. مات النبي عمره كم؟ الجواب عندك. سجود السهو القبلي والبعدي، متى يكون القبلي ومتى يكون البعدي؟ ما هو سجود السهو؟ إذا سهوت في الصلاة، نسيت في الصلاة، ماذا تعمل؟ هذا عندك، أنا ما أجيب، وإنما أضرب لك مثل حتى تعلم أن الله تعبدنا وأمرنا ونهانا واصطفانا واختارنا وميزنا على بقية الخلق، ولكننا ما استعددنا لنكون عبادا لله ولنكون أهلا لطاعة الله تبارك وتعالى. ألهتنا الدنيا واشتغلنا بالدنيا، وحبنا للدنيا وكراهتنا للدنيا، وليس لنا حب لله وفي الله إلا ما شاء الله. ألا أقول لا يوجد؟ يوجد الخير كثير، وإنما على الواعظ على الناصح أن يعمم. نريد أن نهزكم، نريد أن نوقظكم لنكون على علم بصيرة بأن التساهل منا جميعا حاصل، والله المستعان. ساقني إلى هذا الكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه يخبر بأن شاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، بعد ذلك تفضل الله جعلها 27، ويكفر عنه ما بينهما، ما بين صلاة المغرب والعشاء، ما بين صلاة العشاء والصبح، ما بين الصبح والظهر. الله جواد كريم، ولكن مع ذلك يأتي العبد يوم القيامة وقد ظلم هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، ويوم القيامة يؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى تذهب الحسنات، بعد ذلك تؤخذ سيئات هذا فتحمل عليه وسيئات هذا تحمل عليه، وبعد ذلك يلقى في النار. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، التعبير بالسبيل يسره، ثم السبيل يسره. يا شامخ يا نافخ يا متكبر، الله جل وعلا يسر السبيل حتى خرجنا، ولولا أن الله يسر السبيل لهلكنا في رحم الأم. والسبيل ما هو؟ موضع البول. السبيل موضع البول، هو على ايه؟ نفخة فارغة. الله أغنى الناس عنك، فعلامة. لهذا على العاقل أن يعتبر، والله الموفق. الحديث الثاني، طبعا هذا الحديث فيه دليل على مشروعية رفع الصوت واستحباب رفع الصوت. المؤذن يغفر له مدى صوته.